السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلاة وسلاما على الحبيب النبي المصطفى وعلى كل من اتبعه وعلى الأثر قد اقتفى. وبعد، فمرحبا بكم أيها الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا وألهمنا صوابنا ورشدنا وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من يقيم فينا شرعك ويتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الكرام، لا يزال الكلام موصولا، وهذا من باب الضرورة. أننا كنا قد تكلمنا في اللقاء الأخير حول تأصيل علمي في قول القاعدة التي ذكرناها، وهي النية وحدها لا تكفي، وذكرنا تحتها قاعدة تقول إن الحق لا يتعلق بالنيات، إن الحق لا يتعلق بالنيات وحدها، لا من قريب ولا من بعيد. ولازلت أؤصل هذا التأصيل لأبين أن كل مخالفة شرعية بدعوى حسن النية وبدعوى أننا كنا نقصد كذا لا تستقيم ولا تقبل. وأبدأ اللقاء بسرد الحديث الذي ذكرناه في لقائنا السابق اختصارا، ونذكره في هذا اللقاء سردا كاملا كما ثبت عند الدارمي وصححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، من حديث عمرو بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى. قال عمرو بن سلمة: كنا نجلس عند باب ابن مسعود رضي الله عنه قبل الغداة ننتظر خروجه للصلاة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج فيكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا، فحتى خرج فينا ابن مسعود، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه له: فما هو؟ قال: رأيت في المسجد آنفا قوما حلقا ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى يقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، هللوا مئة، فيهللون مئة، سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما قلت لهم؟ فقال له أبو موسى الأشعري: ما قلت لهم شيئا، انتظارا لأمرك وانتظارا لرأيك. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال ثم مضى ومضينا معه. قال حتى أتى على حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. فقال رضي الله عنه فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم انصرف. قال عمرو بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انتهى هذا الحديث بهذا اللفظ كما ثبت عند الدارمي أو قريبا منه. هذا الحديث الذي فيه جمل من العلم وجمل من الأدب وجمل من المنهج التشريعي وجمل من المنهج التعبدي وجمل من العقيدة، كل هذا في هذا الحديث الماتع. فأعيروني الأسماع يا رعاكم الله لنقف على ما فيه من دلالات وعبر. فتأمل أيها الأخ الحبيب، وتأملي أيتها الأخت الفاضلة، وتأمل أيها المشاهد اللبيب، حتى تدرك ما في هذا الكلام الذي تكلم به أصحاب نبينا رضوان الله تعالى عليهم وصلوات الله وسلامه عليه. طيب، الحديث ده لو أننا توقفنا عنده مع كل مقطع سنستغرق وقتا كثيرا، ولا أستطيع أن أوفي ما فيه من مقاطعه، لكنني أصل إلى الهدف الذي من خلاله ذكرت الحديث وسردت الحديث. الحقيقة الهدف من الحديث ده هو إيه؟ الهدف من هذا الحديث هو إنه في ناس اجتهدوا في العبادة واجتهدوا في الطاعة، فأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بعبادات وبطاعات وبأذكار، ولكن بكيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي عملوه انهم اخترعوا طريقة جديدة، لكن الذكر مشروع والطاعة مشروعة، ولكنه كيفية الذكر هي التي ابتدعت. ولذلك لما تكلموا قالوا والله ما أردنا إلا خيرا، إحنا ما كانش قصدنا إلا خير. وهذا يجعلني أتذكر القاعدة الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم سلفا وخلفا، وهي الوسائل لها حكم المقاصد. فكأنه يعني القاعدة تعني أن المقاصد الشرعية لن تصل إليها إلا بالوسائل الشرعية، فلن تصل إلى الحلال بالحرام أبدا. دي قاعدة متفق عليها، لازم احنا نفهمها، ولازم الأمة تفهمها، ولازم طلبة العلم يفهموها، والشيوخ والدعاء يفهموها وهم فاهمينها. الوسائل لها حكم المقاصد، يعني لن تصل أبدا إلى غاية شرعية ومقاصد شرعية وأهداف شرعية من خلال وسيلة محرمة. وكل من سلك سبيلا بدعيا من أجل أن يصل إلى غاية شرعية خاب ظنه وحبط عمله، فعمله مردود. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. ليه؟ لأنه أحدث، اخترع في دين الله طريقة، اخترع في دين الله كيفية، اخترع في دين الله وسيلة، اخترع في دين الله أسباب غير مشروعة. وهذا هو الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن، إن كل واحد بيقول أنا عايز أوصل لتطبيق الشريعة، لكنك لن تصل إلى هذه الأمور أو إلى هذه المقاصد الحميدة والسامية والرائقة إلا من خلال وسائل شرعية وأسباب شرعية. ومن ثم ينطبق علينا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينطبق علينا قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، وهو يبين حكم هذا أيضا، يقول: معاجر المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. يعني إيه؟ يعني من تعجل ليصل إلى غاية أو إلى هدف شرعي بوسيلة غير شرعية فقد باء، أي آل أمره إلى الخسران مع الحرمان. هو ده معنى الكلام: معاجر المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. يعني إيه؟ يعني من أراد غاية أو هدفا أو مقصدا حلال لكنه وصل إليه بوسيلة حرام، بطريقة حرام، بطريقة غير مشروعة. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إنه لما الصحابة دول، لما التابعون دول قالوا لعبد الله بن مسعود: والله ما أرادنا إلا الخير، إحنا ما كانش قصدنا إلا خير. فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. النية وحدها لا تكفي. طيب كانت النتيجة إيه؟ وده اللي أنا عايز أوصل له. النتيجة إن الناس دي بدأت ببدعة صغنطوطة خالص. هما عملوا مشكلة إيه؟ الجزئية اللي خالفوا فيها إيه؟ هي بدعة، إن هما عملوا حلق وقعدوا يذكروا ربنا بطريقة غير مشروعة، قعدوا يذكروا ربنا بطريقة بدعية. ومعلوم قطعا أن ذكر الله عبادة، وما دام الذكر عبادة، وبما أن الذكر عبادة، إذن لا يمكن أن تترك هذه العبادة إلا بضوابط وبأسس يمكن للعبد أن يتعبد لله من خلال هذه الطرق أو هذه الأعمال. ولذلك الناس دي لما عملت حلقة، كل واحد عمل حلقة حوالي 5 أو 10، وواحد قاعد في وسطهم عمال يقول لهم: الله أكبر، فيكبروا 100، سبحان الله يكبروا 100 كده يعني. فهذه الكيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. علموا بعضهم ان هم يعملوا كل واحد ياخد حلقة عبارة عن 5 أو 10، ويقعد بقى يقول لهم أذكار، وهم يقولوا جماعة وجهرة بهذه الكيفية أو بهذه الأعداد. لم يثبت هذا. ومن ثم فاعتبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن هذا بدعة، بل إنه قال: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو، وهو ده الموضوع الخطير جدا، أو مفتتحوا باب ضلالة. أنتم بتفتحوا باب ضلالة على الأمة لأنكم بتخلوا الحلال حرام أو الحرام حلال، بتفتحوا على الأمة باب من أبواب، من أبواب الضلالة، بابا من أبواب الهوى والرأي والإعجاب بالعقل والتحسين والتقبيح العقلي. هتكون النتيجة ان احنا هنندم بعد كده. طيب لما نيجي نضرب مثال مثلا من الامثلة الواقعية الان، وانا قلت الكلام ده ولا زلت اقول به، هل الديمقراطية يشك احد عنده اثر من علم انها حرام شرعا؟ لا يشك احد في ذلك. وان الياتها حرام؟ لا يشك احد في ذلك. واي دارس للنظم العلمية حتى العلمية الحديثة يعلم يقينا انها حرام. اذا لا يمكن من خلال هذا الحرام ومن خلال هذه الوسيلة اننا سنصل الى ما نريده، لاننا نحسن الظن بكل من تكلم في هذا الميدان انه اراد شرع الله، وانه اراد تطبيق شرع الله، وانه اراد رفع راية الدين. لا نسيء الظن بهؤلاء، لكننا نسأل هل تكفي النية وحدها مع ان الوسيلة غير شرعية؟ هل تكفي النية وحدها مع ان الاسباب غير شرعية؟ وقص على هذا المثال. لذلك ايه اللي حصل لما الناس دي فتحوا باب بدعة وهم يريدون الخير؟ والله حلفوا، والله ما ارادنا الا الخير. عارفين النتيجة ايه؟ النتيجة ان عمرو بن سلمة بيقول رأينا عامة هؤلاء اللي ابتدعوا بدعة زنطوطة خالص يطاعنوننا، يعني يقاتلوننا ويقتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. يوم النهروان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن معركة حدثت بين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ومن التابعين مع الخوارج. الخوارج دول كانوا عبارة عن ايه؟ كانوا عبارة عن فصيل من الفصائل مع جيش علي رضي الله عنه وارضاه، ثم انشق عن جيش علي رضي الله عنه وارضاه وكفروا سيدنا علي رضي الله عنه، وكفروا سيدنا معاوية رضي الله عنه، وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، وكفروا الأمة كلها واستقلوا بنفسهم. وبعدين وصل الأمر إلى حد أنهم صار لهم سلاح وصار لهم جيش وصار لهم ذاتية، حكم استخلال ذاتي. كانت النتيجة بدأوا يهتكوا ويفسدوا ويعتدوا على الصحابة بقتلهم، حتى كان بعضهم يتقرب إلى الله بقتل الصحابة. الناس دي بدايتهم كانت إيه؟ زي ما قال عمرو بن سلمة رأينا عامة هؤلاء يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. يعني بدأوا ببدعة زنطوطة قد كده. هو من وجهة نظره يعني دي بس ده مسألة اجتهادية، أصلي مسألة فيها خلاف، وانتهوا إلى أنهم صاروا مع الخوارج، صاروا مع من يعتدي على المسلمين لأنه مقتنع برأيه. مش مشكلتنا ومصيبتنا أننا نعرض عن اتباع الدليل الشرعي ونعرض عن الكتاب والسنة لقياس العقل. ده اللي حصل حتى في الملمح الأخير أو اللقطة الأخيرة في الأيام الأخيرة في مصر الحبيبة، التي فيها أباح من أباح جواز تشييع جنازة النصارى وجواز المشاركة في جنازة النصارى، ولبسوا الحق بالباطل. مع أنني أتحدى، وأنا أقول على الملأ، أنا أتحدى أن يوجد دليل شرعي واحد على ذلك. لا يجوز بالاتفاق أن يذهب المسلم لتشييع جنائز النصارى أو اليهود أو للوقوف على مقابر أو على جنائز اليهود والنصارى أو الذهاب إليهم ساعة ذلك في كنائسهم أو بيعهم. ودليل ذلك قول الله عز وجل من سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في رأس المنافقين وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول. لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول وكان رأسا في النفاق. يعني ايه رأسا في النفاق؟ يعني كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يعني كان في الظاهر قدام الناس ايه؟ مسلم. فلما مات جاء ولده عبد الله ابن عبد الله يعني ابن، وكان اسمه الحباب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. جاء ولده عبد الله رضي الله عنه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، يعني طلب من النبي أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه. والسر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بن سلول في قميصه أنه في غزوة بدر لما قام قتال بين المشركين وبين المسلمين، ووقع في الأسر من المشركين من وقع، ومن بينهم العباس رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، يعني كان العباس يقاتل مع المشركين يوم بدر فوقع أسيرا. فلما وقع أسيرا وتم عرض الأسر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، فإذا بالعباس ليس عليه ثوب، ليس عليه ثوب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد آلمه، كما ثبت ذلك عند البخاري وعند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آلمه. فلما آلمه طلب ثوبا، فلم يجد ثوبا يقدره، يعني على قميص في حجم العباس، إلا قميص عبد الله ابن أبي بن سلول، كان جسمه قريب من جسم العباس، لأن العباس كان رضي الله عنه جسيما، كان فارعا، كان عريضا، كان قويا، فلم يجد قميصا يقدر جسمه إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول، فخلع قميصه وأعطاه، فصارت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد في الدنيا. فلما مات وطلب ابنه قميصا من النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه أباه، أعطاه حتى يسقط ما عليه من يد في الدنيا. ثم طلب منه، أي طلب الولد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما تقدم ليصلي عليه برز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله عن ذلك؟ انت بتصلي عليه ازاي؟ ربنا نهى عن كده، أتصلي عليه وقد نهاك الله عن ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني. ما نهاني الله عز وجل، إن الله خيرني. فقال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فخيره الله عز وجل، قال: وسأزيد على 70. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على عبد الله ابن أبي ابن سلول، فما لبثوا إلا يسيرا حتى نزلت الآية الكريمة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طب أنا بسأل سؤال، خلاص احنا عرفنا الآية دي قصتها ايه ونزلت في من؟ الآية دي نزلت في مين؟ في رجل منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. السؤال: إن كانت الآية تنهى عن الصلاة على المنافق الذي علم نفاقه وهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر وتنهى عن القيام على قبره، إذن من باب أولى، بل هو كذلك، أن ينهى عن الصلاة عن الكافر الذي أظهر الكفر ودعا إلى الكفر وأعان على الكفر وتعرض لله فشتم الله عز وجل، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد. شتم الله عندما قال لله ولد، كيف يوصف بعدها؟ بأي حكمة يوصف؟ كيف يوصف بعدها بأنه له من الكرامات أو له من المنازل وله من الدرجات وله من الإنجازات وله وله وله. إن كان الله نهى أن يقال هذا في رأس المنافقين الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فكيف في من أظهر الكفر ودعا إلى الكفر وشتم الله وأعان على ذلك، فضلا عن التاريخ السياسي والتاريخ الاقتصادي الذي تحول فيه نصارى مصر في ظل وجود هذا الرجل من لا شيء إلى فوق كل شيء. لا أدري بأي منطق يقاس المشروع الإسلامي ويدار. أنا خطابي هذا، أنا متأكد تماما أن خطابي هذا ليس للقنوات التي لا تعرف أصول الكتاب والسنة، لا تعرف أدلة الشريعة. يعني لما يخرج واحد منهم أنا أنزه لساني أن أذكر اسمه، ما أعرفش اسمه عمورة ولا اسمه إيه، يقول لك ده سيدنا عيسى ما كانش مسلم أبدا. أي جهالات فوق هذه الجهالات. لما كما بلغت وأخبرني من أخبرني إن امرأة تشتكي إن في واحد قال إن سيدنا عيسى مسلم، قال لها أبدا والله العظيم ما هو مسلم. يا أيها الجهال، إلى متى يكون هذا الهراء؟ ألم يقل لنا الله في القرآن فلما أحس عيسى منهم الكفر قال، وانظر قال الله الكفر، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى كانوا يخاطبون عيسى بالإسلام، إذن هو دعاهم إلى الإسلام، وعيسى عليه السلام بشر بذلك، أي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم على دين واحد، كما قالت الآية الكريمة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة المائدة، كل الأنبياء يدينون بالإسلام وهو إفراد الله بالوحدانية واتباع الرسل بما جاء من رب البرية، فليس له ولد. أليس هذا هو الإسلام؟ حتى على التسليم بأنه جاهل لا يعرف الفرق بين الشريعة والعقيدة، على التسليم بهذا، التشريع والشريعة مختلفة لكن العقيدة واحدة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. لكن للأسف لأنه يسكت أهل العلم ولا يتكلمون، ويسكت الذين جاءت لهم الفرصة لأن يتكلموا، بل تحول من تحول من الإسلاميين إلى موقف المدافع. فبعدما كنا نهز المنابر هزا ونرجها رجا والناس تستجيب لنا، صار منا من هو في موقف المدافع. إزاي ما تعملش كده؟ ثم يلبسون الحق بالباطل. إن الذهاب إلى كنائسهم لا يجوز شرعا، إن الوقوف على هذه الجنازة والتشيع لا يجوز شرعا، ولكن عزاء المسلم لغير المسلم، عزاء المسلم لغير المسلم مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم أجاز وبعضهم منع وبعضهم توقف، هذا لا ننكره، ولكن العزاء لا يكون بتشييع الجنائز ولا بالذهاب إلى الكنائس والبيع ولا بتعظيم الكفر وأهله. ألم يقل لنا الله ذلك؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس معنى هذا أننا سنحاسبهم، بمعنى أننا سنقاتل أو أننا إنما نبين العقيدة، نميز بين هذا وذاك حتى لا يفتن عامة المسلمين، وحتى يعرفوا الفرق بين أحاد الناس وبين رؤوس الضلال، بين أحاد الناس وبين رموز الكفر والضلال، وبين أحاد الناس وبين من يحمي عقيدة الضلال. لابد أن يحدث تميز. النتيجة أن البدع الصغنطوطة اللي هم عملوا كده حلقة
قعدوا يشكروا ربنا زي بالظبط ما احنا دلوقتي بنبدأ بمخالفات شرعية في منتهى الخطورة، لكن هي في تقديرنا صغيرة جدا. انتهى هؤلاء بالبدعة الصغيرة إلى أنهم قال عمرو بن سلمة: رأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. يوم النهروان هو الصراع اللي موجود. هو موجود فين بالظبط؟ موجود في قضية التشريع، هي دي من الآخر. يعني عشان بس الأمة تفهم الحقيقة وتجلى لها الحقيقة، هو الصراع اللي موجود هو صراع إيه؟ إن نجيب رئيس إسلامي اسما، إن نجيب مجلس إسلامي اسما، إن نجيب أسماء إسلاميين أو لحى أو لا 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 لا. كل هذا لا يعني في ميزان التأصيل الشرعي والمنهج الرباني والشريعة الإسلامية أي شيء، وإنما الصراع الحقيقي هو في صراع التشريع. في صراع الإيه؟ التشريع. الإيه؟ التشريع. يعني إيه التشريع؟ يعني لا نقبل شرك تشريع. فالشريعة لله خالصة، لكتابه وسنة نبيه خالصة، فإن كان فيها غبش فهذا شرك في التشريع. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أما قالت الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا، وهذا من شرك الربوبية. ما هو شرك الربوبية؟ إن كانت الربوبية هي خلق وملك وتدبير، طب ما هو التدبير؟ هو أن يكون الله عز وجل يملك النفع والضر ويملك التشريع، الأمر والنهي. ولذلك لما جمع الله في آية آل عمران قال إيه؟ في آية الأعراف قال: آل له الخلق والأمر. خد بالك المقابلة دي في منتهى الأهمية. الخلق شرك ربوبية لو أشركت بأن خالقا مع الله. طب والأمر شرك ربوبية لو جعلت هناك آمرا حلالا وحراما مع الله. يبقى ده شرك ربوبية وده شرك ربوبية، ده شرك خلق وده شرك تشريع. طب ما هو ده شرك المشركين عند النصارى في الأصل، هذا شركهم مع ما فعلوه من عبادة غير الله ونسبة الولد لله ونسبة البنات لله عند اليهود أو عند غيرهم. ومن ثم فمن بين الشرك شرك التشريع. يبقى أنا مش قضيتي إن أنا أجيب مجلس إسلامي وإن أنا أجيب رئيس اسمه إسلامي، إن جاء وأنا أقولها إن جاء، أو أجيب حكومة بتسمى إسلامية وإن جاءت، إن جاءت على التسليم، يعني على التسليم وأنا أعني ما أقول. لكن أنا ليست هذه قضية، أنا قضيتي قضية ماذا؟ قضية تحديد موطن الصراع. هو موطن الصراع وإيه؟ هو التشريع. طب إذا كنت أنت خدتني معاك وفي الآخر بقيت أنت اللي بتشرع وأنا بقول لك طب ممكن نحط الحتة دي بعد إذنك، طب علشان خاطري معلش، يعني بص الحتة دي بس كده، بس كده معلش، إيه ده؟ مال إحنا جايين ليه؟ مال إحنا جايين ليه؟ ما احنا مطلوب مننا ايه؟ لذلك احبة الكرام، ان حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه صراحة لما قالوا له والله بيحلفه والله ما اردنا الا خيرا، والله العظيم احنا نيتنا كويسة وكان قصدنا كويس وكنا نفسنا ان احنا نخدم الشريعة والاسلام والمسلمين، فقال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. طب ليه؟ لان الاتباع له شروط ليس متروكا لنا بارائنا وقياساتنا وعقولنا وايديولوجياتنا، لا لا لا، الاتباع في الاسلام عندنا له شروط. ما هي شروط الاتباع؟ شروط الاتباع ستة: سبب وجنس، قدر وكيف، زمان ومكان. تاني، شروط الاتباع ستة: سبب وجنس، قدر وكيف، زمان ومكان. تالت، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. دي شروط ستة لا يتحقق لك أيها المسلم اتباعا سليما إلا بهذه الشروط الستة. السبب انت عملت كده ليه؟ لو كان السبب شرعي يبقى جميل، لو السبب غير شرعي حتى لو العبادة سليمة فإنها مردودة عليك. ليه؟ لأن الباعث عليها غير شرعي. قال ابن القيم: ما من فعلة مهما صغرت إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ لما وكيف؟ لما فعلت؟ ما الباعث وما الدافع وكيف فعلت الطريقة دي؟ ما ده كلام مهم جدا. انت مش هتوصل للحق الا بالحق، مش هتوصل للحلال الا بالحلال، مش هتوصل للحلاوة الا بالحلاوة، مش كده يعني. انا عايز اقول انه لما انت عملت كده ليه؟ اضرب مثال، اضرب مثال. واحد قام الليل كله، صلى طول الليل، قاعد يصلي طول الليل، فقلنا له ليه انت بتعمل كده؟ قال اصل الليلة دي ليلة 27 رجب، والليلة دي هي ليلة الإسراء والمعراج، وأنا أخصها بقيام الليل. يبقى السبب الباعث على القيام بالعبادة سبب بدعي وسبب مردود، ومن ثم فما بعده مردود. يبقى لابد أن يكون السبب مشروعا، لابد أن يكون السبب مشروعا، وإلا لا ينضبط الحال. فلذلك النية لابد أن تكون سليمة، والعمل لابد أن يكون سليما، وكذلك النية أو عفوا السبب والجنس، جنس العبادة لابد أن يكون سليما، والقدر قدر العبادة لابد أن يكون سليما، والكيفية كيفية بقى الطريقة بقى. طبعا الشروط الستة أنا لا أستطيع أن أشرحها شرحا كاملا لأنه الوقت قد لا يتسع لذلك، لكنني أطول كلاما سريعا وأقول الكيفية. اوعى تتصور ان انت ممكن تتعبد لله او انك تدخل في الدين اي عبادة الا وكيفيتها محدودة، وكيفيتها محدودة، فلا تستطيع ان تغير هذه الكيفية ولا هذه الطريقة التي جاءت بها الشريعة. طيب لو انا اتخذت سبيلا غير ما اذن الله تعالى فيه وما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، النتيجة إيه؟ أنني اخترعت، وهي دي البدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. طريقة في الدين، طريقة في الدين، لأن هو بيقول أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي حلال، أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي عبادة، أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي طاعة. طيب لما أنت قصدك طاعة، هل أنت أعلم بالطاعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. أنتوا أصدقوا إيه؟ أصدقنا شرع ربنا، وأصدقوا إيه؟ أصدقنا الدين، وأصدقوا إيه؟ أصدقنا أن احنا نخدم الشريعة الإسلامية، وبالتالي تبقى الدنيا كلها بتحكم بالإسلام. جميل قوي، النية دي حلوة قوي، والقصد ده هدف رائق وهدف سامي وهدف محترم. ايه الوسائل؟ هل تركنا الاسلام هكذا؟ ابدا. هل تركنا الاسلام هكذا؟ ابدا. ولذلك يؤسفني ان يقول من يقول، اني الحقيقة الوقت ده مش مناسب، مع ان كل الادلة بتثبت ان هو ده الوقت المناسب، كل الادلة بتثبت، ومع ذلك طب ليه مش مناسب؟ اصل احنا لو عملنا كده هم هيزعلوا مننا، وهنخش في صدام، وهنخش في إشكال، وهنخش. يا أخي الحبيب، إن الله تعالى قال في كتابه في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تدبر هذه الآية، هي دي في القرآن؟ آه والله في القرآن، وانت تعلمتها في سورة البقرة، الآية رقم 120 فيما أذكر، اقرأها تاني كده
ولن حرف نفي وتوكيد واستقبال، أي ما دمت في الدنيا لن ترضى عنك أبدا. لن حرف نفي وتوكيد واستقبال، ولن ترضى عنك من؟ اليهود والنصارى. تصدر لهم غاز مش هيرضوا عنك. هيقول لي ايه؟ انا مش عايزه يرضى عني. امال انت عاوز ايه؟ اصله مش وقته. امال امتى وقته؟ امال امتى؟ اذا كنت انت بتقول كده وانت ممكن، اذا متى يكون وانت في هذه المرحلة تعد في افضل مرحلة واقوى مرحلة؟ فما يمنعك وما عذرك اذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ ما عذرك اذا وقفت بين يدي الله وامام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى الغاية تتبع ملتهم. هنا في وقفة مهمة جدا. اولا سبب الآية ان اليهود كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المسالمة، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المسالمة والمهادنة ويعيدونه بالإسلام، فأخبره الله تعالى أنهم لن يسلموا ولن يؤمنوا لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأمره بدفاع بجهادهم. هذا ما قاله القرطبي وذكره ابن كثير في التفسير. وقالت الآية أيضا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال ابن كثير في هذه الآية هذا إخبار من الله عز وجل يا محمد، يعني الله عز وجل يعلم محمدا، والخبر إن كان لمحمد صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، لأن التأديب للأمة من باب أولى، فالتأديب للأمة من باب أولى. فيخبره الله يقول إيه؟ يقول وليست اليهود والنصارى براضية عنك أبدا حتى تتبع ملتهم، فدع طلب ما يرضيهم، فدع طلب ما يرضيهم، وأقبل على طلب رضا ربك، وأقبل على طلب رضا ربك، فدع طلب ما يرضيهم وأقبل على طلب رضا ربك. ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم. فقبل، بس قبل ما أوصل لأهواءهم دي عايز أقول إيه؟ قال الله ملتهم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية دليل على أن الكفر ملة واحدة، ولذلك اليهود والنصارى في كل المواطن اتحدوا على ماذا؟ على الإسلام، حتى أنه صارت ميزانية النصارى في مصر اقتصاديا تعادل ميزانية مصر، وصار ما يملكون قدر أعدادهم 15 مرة، وصار ما يتحركون في مساحته أكثر ما من أعدادهم ربما أكثر من 5 أضعاف. إيه ده؟ في إيه الحكاية دي؟ ما هو الموضوع بالحقيقة في الحقيقة؟ ما هو الخبر؟ ما هي القصة؟ لماذا وصلنا إلى هذا المستوى؟ لغاية النهاردة الملتحي ممنوع أن يدخل أماكن، لغاية النهاردة إلى اللحظة اللي احنا فيها دي المنتقبة ممنوع أنها تدخل أماكن، لغاية اللحظة دي القسيس يدخل أي مكان. أنا لا أدري هو في إيه بالضبط، هو في إيه؟ ولن ترضى، أنا يعني الملف ده ملف مؤلم وموجع ولا أحب أن أفتح فيه عشان أكمل الآية. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية دليل على أن الكفر ملة واحدة، لأنه أفرد الملة، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، فسمى الكفر كله دين. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، الكافر إيه؟ أي كافر،
لا يرث المسلم الكافر يهودي نصراني مجوسي بوذي أي كان. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يتوارث أهل ملتين. فكل هذه الأدلة ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا دليل على أن الكفر ملة واحدة. فاحذروا يا مسلمين ولا تفرقوا ولا تصدقوا الذين لبسوا على الناس وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طب هو فين الآية دي علاقتها بالموضوع ده؟ الآية دي علاقتها هو أنتوا شفتوا حد من المسلمين بيدبح ولا حد من المسلمين بيقتل؟ لكن احنا بنتكلم في أصول شرعية سليمة. حتى لو أنه جاز لأحد المسلمين أن يقدم العزاء لأحد النصارى فإن ذلك لا يستقيم مع رأس ورمز وكبير وداعية ويعني وقيادي من قيادات الكفر. لا يستقيم، لا يستقيم أبدا أبدا، لأنه تحول الأمر هنا من كونه أحد النصارى إلى كونه علامة الكفر أو علامة الضلال أو علامة الشرك بالله عز وجل. فهذا تلبيس. وبعدين يقول لك إيه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اليهود بجنازة فوقف وقال فقالوا إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا؟ يا سلام، إيه ده؟ كأن الحديث ده يعني ممرش علينا وما نعرفوش؟ لا، معروف وحديث صحيح، لكن إيه اللي حصل؟ مر عليه، مر عليه، لم يذهب هو إليهم ولم يشارك في جنائزهم ولم يشيع ولم يتقدم إليهم إطلاقا. فأين هذا من ذاك يا مسلمين؟ يا من تتكلمون باسم الدين حذاري من أن تفتأتوا على الله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ولا تلبسوا الحق بالباطل. هو كان معد علي عشان نقف له؟ هو كان معد علي ولا أنا ما خدتش بالي ولا إيه اللي حصل بالظبط؟ يعني كان معد يا جماعة وإحنا وقفنا له؟ هذا لا يجوز شرعا بلا خلاف، وهذا لبس للأدلة وتلبيس للحق بالباطل. لذلك نحتاج إلى أن نعود إلى أصولنا، كتاب وسنة، كتاب وسنة. يبقى لما نقول مر، مر بجنازة، خلاص مر بجنازة. فلما مر بالجنازة النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست نفسا؟ وفي رواية أخرى قال إن الموت لا أدري اللفظة، لكن ورد الحديث بلفظة أخرى عند البخاري أيضا وعند غيره. هناك ألفاظ لكن كلها في إيه؟ مر بجنازة، مر، مر بجنازة. لكن هو لا يجوز تشييع جنائز. يا أخواننا أنا لسه بقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إن كان هذا في منافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر فكيف بمن يظهر الكفر بالله عز وجل؟ فكيف بمن يظهر الكفر بالله عز وجل؟ ولذلك قالت الآية ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. حصرا وقصرا الإسلام هو الهدى. ولذلك قال قل إن هدى الله هو الهدى، توكيد بعد توكيد بعد توكيد لإفادة الحصر والقصر. حصرا وقصرا أن الإسلام فقط وأن الهدى فقط هو الإسلام. ثم حذر ولئن اتبعت أهواءهم. بلاش نتكلم في الدين بالمجاملات وبالعواطف، بلاش نتكلم في الدين بالاجتهادات التي نعبد فيها الناس بدل من تعبيدهم لله نعبدهم لآراء الرجال، نعبدهم لآراء الشيوخ أو لآراء بعض الهيئات أو لآراء بعض الفتاوى. لا، نحن نعبد الناس لرب الناس، لا نعبد الناس للناس مهما كان الناس. مع احترامنا للجميع وحبنا للجميع وتقديرنا للجميع، لكننا لا نتكلم إلا بالدليل الشرعي. ولئن اتبعت أهواءهم، قال ابن كثير في التفسير المأثور الماتعي قال فيه وعيد وتهديد شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني للأمة، فيه وعيد وتهديد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. سماه ربنا ايه؟ سماه علم، سمى الإسلام علم، سمى القرآن علم، سمى السنة علم. معنى كده أننا عندنا علم يغنينا عن غيره، يغنينا عن الأفكار والآراء والأهواء والنظريات والأيدولوجيات وهذه المكتشفات التي يهرف بها أهل الكلام وأهل الفلسفة. ولئن اتبعت أهواءهم، وانظر سمى الله كلامهم هوى، وما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه، وما ذكر الله الهوى في كتابه إلا وذمه، حتى قال الشعبي إنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، إنما سمي الهوى بالهوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. أدي النتيجة. طب الدليل إيه؟ أنت فاكر الآية بتقول إيه؟ بتقول فمثله كمثل الكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. خد بالك من الكلمتين دول، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، انظر إلى الهوى يعني الهاوية يعني الأرض. طب ولو أنك تحررت من الهوى فتحرر من الأرض، ولذلك قبلها ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الآيات. أعود أقول ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، من العلم، مع أن الله قبلها سمى القرآن حق وسمى النبي حق، إنا أرسلناك بالحق فسماه حق، هذا الحق سماه بعدها علما، كأنه أغنانا عن سؤال غيرنا حتى نستفيد من العلم الذي بين أيدينا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، العقوبة بقى إيه؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير. فمن لك بعد الله يا من تقول ليس الآن، فمن لك بعد الله يا من اعتمدت على رؤيتك ونظريتك وآرائك وعقولكم وتركتم ما قاله الله. أنا أذكر نفسي وأذكر الأمة بهذا المقطع في الآية، فما لك، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فمن ترجو ممن ترجو بعد النصرة إن لم ترجو من الله؟ إن تنصروا الله ينصركم، طب وإن يخذلكم؟ فمن ذا الذي ينصركم من بعدي، فمن ذا الذي ينصركم من بعدي؟ يا أمة الإسلام، يا أحبة الكرام، يا علماء أمتي، ويا أشياخ أمتي، ويا قادة أمتي، ويا متكلمي أمتي، ويا إخوتي في كل موقع، إلى متى سنظل نقدم ونؤخر في الكلام تحسبا لرضا الأنام، تحسبا لرضا الأنام، إن لم يكن همنا أولا أن نرضي الرحمن وأن نقول قولة نموت عليها الآن ونؤدي ما علينا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم. أحبتي الكرام، قد مضى الوقت سريعا، وأسأل الله عز وجل أن يلهم الأمة صوابها ورشدها، وأن يحررها من هذه الأهواء التي تقودها والتي تزيد الفتنة فتنة وتزيد اللبس لبسا والخلط خلطا. أسأل الله عز وجل أن يلهم الأمة صوابها ورشدها، وأن يوحد صفها، وأن يؤلف بين قلوب علمائها وآراء وأفهام شيوخها وعلمائها وقيادتها،
اللهم آمين آمين. وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.